أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش حادثة.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. وهو قول الأوزاعي والحسن البصري وسفيان الثوري. وقال مالك وأصحابه: يعيد الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب وحدها. وهو قول أبي موسى الأشعري والنعمان بن مقر وأبي مجلز وطائفة. روى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت أبا موسى الأشعري يريد أن يصلي، فجلست ناحية، فلما صلى قال: ما لك لم تصلي؟ قلت: إني قد صليت. قال: إن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب، فإنها وتر صلاة النهار. وحماد عن حميد عن أنس عن الأشعري والنعمان بن مقر مثله. وحماد عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: الصلوات كلها تعاد إلا المغرب، فإنها وتر. وقال مالك: تعاد الصلوات كلها إن صلاها وحده إلا المغرب وحدها، فإنه لا يعيدها، لأنها تصير شفعا. كذلك قال في موطئه بياض. وفي رواية قال مالك: ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الحرام، أو مسجد بيت المقدس. قال مالك: فإن دخل الذي صلى وحده المسجد فوجد القوم جلوسا في آخر صلاتهم فلا يدخل معهم، وإنما يدخل معهم من علم أنه يدري من صلاتهم ركعة بسجدتيها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعيد المصلي وحده مع الإمام العصر ولا الفجر ولا المغرب، ويعيد معه الظهر والعشاء، ويجعل صلاته مع الإمام نافلة. قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوز، ولا تعاد المغرب، لأن النافلة لا تكون وترا في غير الوتر. قال أبو عمر: احتج بهذا بعض أصحابنا لمالك في قوله لا تعاد المغرب، وهو أصح من قوله تكون شفعا. وقد تقدم القول في صلاة الليل مثنى مثنى، وقوله لا وتران في ليلة، وهو المعنى الذي نزع به محمد بن الحسن في المغرب. والعجيب من مالك رحمه الله يقول: لأنها تصير شفعا، وهو يحتج بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السلام، فكيف وبعد السلام مشى وعمل، فكيف تنضاف مع ذلك صلاة إلى أخرى؟ وحجة من ذهب إلى قول ابن عمر الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين فيما ذكرت عائشة، وقد روي عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط. وقالت أم سلمة: ركعهما بعد العصر حين شغله الوفد عنهما قبل العصر. وقد ذكرنا هذه الآثار فيما سلف من كتابنا. فرأى ابن عمر إعادة العصر لهذا، ولأنه المذهب الذي كان يذهب إليه في النهي عن الصلاة بعد العصر أنه عند اصفرار الشمس وعند الطلوع وعند الغروب، وقد ذكرنا مذهبه في ذلك. والحجة له في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر فيما تقدم من هذا الكتاب، والحجة له ولغيره في المغرب ما ذكرنا في هذا الباب، والحمد لله. وقال الشافعي: من صلى وحده أعاد صلاته مع الجماعة إذا وجدها وأمكنته في تلك الصلاة، والصلوات كلها في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلوات كلها في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحجن الديني: إذا جئت فصلي مع الناس، وإن كنت قد صليت، ولم يخص صلاة من صلاة، ولم يذكر عصرا ولا مغربا ولا صبحا. قال: والأولى هي الفريضة، والثانية تطوع سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سن الوتر والعيدين وغيرهما. وهو قول داود بن علي في إعادة الصلوات كلها في جماعة، لأنه يرى الصلاة في الجماعة فرضا على ما تقدم عنه. واختلف عن الثوري، فروي عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام كقول الشافعي، وروي عنه مثل قول مالك سواء. ولا خلاف عن الثوري أن الأولى فريضة، والثانية تطوع. وقال أبو ثور: يعيدها كلها إلا الصبح والعصر، إلا أن يكون في مسجد فتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. وحجته حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خارجا من المسجد إذا أقيمت الصلاة، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن نافع عن ابن عمر وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بمعنى واحد، أن سائلا سأل كل واحد منهما قال له إنه يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس يصلون أيصلي معهم؟ فقال نعم. قال السائل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ذلك إلى الله تعالى يجعلها أيتها شاء. وذكر أصحاب مالك عن مالك أن هذا مذهبه، لا يدري أي الصلاتين فريضة ولا أيتهما هي النافلة، وإنما ذلك إلى الله يجعلها أيتهما شاء. هذه جملة حكاها أصحابه عنه لم يختلفوا عنه في ذلك، واختلفوا عنه في مسائل تدل على المراد من ذلك. واختلفت أجوبة أصحابه في تلك المسائل، منها الرجل يحدث في الثانية مع الإمام، ومنها أن يذكر أن الأولى كانت على غير وضوء، ومنها أن يسقط من إحداهما سجدة ناسيا ولا يدري من أيتهما أسقطها، بما ذكرناه
من
في كتاب
أيتها؟
الثلاث. نعم، ولا
من أيتهما لا.
نعم ولا يدري من أيتهما أسقطها، بما ذكرناه في كتاب اختلاف مالك وأصحابه. والذي يتحصل عليه مذهبه عندي ما ذكره ابن وهب في موطئه عن مالك، قال مالك: من أحدث في صلاته مع الإمام فصلاته في بيته هي صلاته. وقد روى ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم عاد في جماعة أيتهما المكتوبة؟ قال: الأولى. وهذه رواية عن ابن عمر ظاهرها مخالف لما ذكره مالك عنه في الموطأ في قوله ذلك إلى الله، لأنه في رواية ابن أبي ذئب قطع بأن الأولى هي المكتوبة والثانية نافلة. وفي رواية مالك شك، فلم يدري أيتهما صلاته، إلا أنه ممكن
أو
أن
شك
تكون وفي رواية مالك شك ولا
نعم
شك
شك
نعم وفي رواية مالك شك فلم يدري أيتهما صلاته، إلا أنه ممكن أن تكون الأولى وممكن أن تكون الثانية. والنظر عندي يوجب أن تكون رواية مالك متقدمة، لأنه لم يبن له حينئذ أيتهما صلاته، ثم بان له بعد أن الأولى صلاته، فانصرف من شكه إلى يقين علمه، ومحال أن ينصرف من يقينه إلى شك. فدل ذلك على أن قوله الأولى هي المكتوبة قد بان له فأفتى به. فإن قيل كيف يكون عنده الأولى المكتوبة والثانية نافلة في العصر ولا نافلة بعد العصر؟ قيل: معلوم عن ابن عمر أن التنفل بعد العصر جائز عنده، ومذهبه أن العصر والظهر والعشاء تعاد عنده دون المغرب والصبح لمن صلى وحده. وقد ذكرنا في التمهيد الروايات عن ابن عمر في ذلك بالأسانيد، واختلف في ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب كما اختلف عن ابن عمر. فروى همام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليت وحدي ثم أدركت الجماعة، فقال: أعد، غير أنك إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة واجعل صلاتك وحدك تطوعا. قال أبو عمر: هذا شيء لا يعرف وجهه، كيف يشفع المغرب بركعة وتكون الأولى تطوعا؟ وقد أجمع العلماء على أن المغرب إذا نوى بها الفريضة لم يشفعها بركعة. وما أظن الحديث والله أعلم إلا والأولى فرضه، فإن صح ما ذكرناه عنه فهو وهم من قتادة أو ممن دونه في الإسناد. وقد ذكرنا الإسناد في التمهيد، وقد كان جماعة من العلماء يضاعفون أشياء من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب. وأما قول ابن عمر وسعيد ذلك إلى الله، فقد تأول فيه قوم منهم ابن الماجشون وغيره أن ذلك في القبول، كأنه قال: أيتهما يتقبل الله مني؟ فقال له: ذلك إلى الله، لأنه قد يتقبل النافلة دون الفريضة ويتقبل الفريضة دون النافلة على حسب النية في ذلك والإخلاص، مع أنه تعالى يتفضل على من يشاء من عباده بما شاء من رحمته. وعلى هذا التأويل لا يتدافع قول من قال إن الفريضة هي الأولى مع قوله ذلك إلى الله تعالى. وقد أجمع مالك وأصحابه على أن من صلى في بيته وحده أنه لا يؤم في تلك الصلاة غيره، وهذا يوضح لك أن الأولى هي عندهم الفريضة، على هذا جماعة أهل العلم. حتى لقد قال إبراهيم النفعي: من صلى صلاة وحده وقصد بذلك أداء فرضه وكتبت الملائكة الحفظة ذلك، لم يستطع أحد أن يرده إلى نافلة أو نحو ذلك، هذا معنى قوله. واختار طائفة من أصحاب مالك أن تكون الثانية فرض فأن تكون الثانية فرضه، لأنها صلاة جماعة، ويأمرونه ألا يدخل مع الإمام إلا بنية الفرض. وتأولوا في قوله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم أن يعيدوا الصلاة مع الإمام: فإنها لكم نافلة. قالوا: نافلة ها هنا بمعنى فضيلة. واحتجوا بقول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي فضيلة. وكذلك تأولوا في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي فضيلة. قالوا: وإنما لم يؤم في تلك الصلاة أحدا، لأن لا ندري أي الصلاتين صلاته حقيقة، فاحتفنا ألا يؤم أحدا خوفا من أن تكون الثانية تطوعا فيأتم به فيها من هي فريضته. وأما حديثه في هذا الباب عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، صلي معه، فإن من صنع ذلك له سهم جمع أو مثل سهم جمع. فقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع عفيف بن عمرو يقول: حدثني رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: أحدنا يصلي في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد فتقام الصلاة فيصلي معهم؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: بذلك سهم جمع. ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة وأنها مستحبة وسنة لا فريضة بهذه الآثار كلها وما كان مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه، فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام وقد صلى وحده: بئس ما فعلت إذ صليت وحدك، وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده؟ بل جميعهم سكت له عن ذلك وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره، والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه. وأما قوله سهم جمع فقال ابن وهب: يضعف له الأجر. قال أبو عمر: هذا التأويل أشبه عندي من قول من قال: إن الجمع هنا الجيش، وإن له أجر الغازي وأجر الغزاة في سبيل الله، وإن ذلك مأخوذ من قوله تعالى: فلما تراءى الجمعان، يعني الجيشين، وقول ابن وهب في ذلك أصوب. وقد ذكرنا في التمهيد الخبر عن المنذر بن الزبير أنه أوصى في وصيته فقال: لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان سهم جمع. قال مصعب بن عبد الله: فسألت عبد الله بن المنذر ما يعني بسهم جمع؟ قال: نصيب رجلين. وهذا يشهد لما قاله ابن وهب وهو المعروف عن فصحاء العرب، والله أعلم. قال رحمه الله: باب العمل في صلاة الجماعة. ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل، لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن التطويل. وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف، وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة، لأنه وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم. ولذلك قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. وقد يحدث للظاهر القوة ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة حادث من شغل وعارض من حاجة وآفة من حدث بول أو غيره، فينبغي لكل إمام أن يخفف جهده إذا أكمل الركوع والسجود. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس كلهم صلاة في تمام. ولحديث أنس هذا طرق كثيرة وقد ذكرت بعضها في التمهيد، ومن التمام ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نقر الغراب وقال: اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم. ونظر إلى رجل لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة امرئ لا يقيم فيها صلبه في ركوعه وسجوده. وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد. وقد أنكر العلماء على أبي حنيفة في من صار من الركوع إلى السجود ولم يرفع رأسه أنه يجزئه، وقالوا: هذا قول مخالف للسنة ولعلماء الأمة. حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي عن إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في الركوع والسجود. وروى عبد الحكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثني عبد الحكم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في الركوع والسجود، والله اني لاراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي. وقد قال ابن القاسم: من رفع راسه من السجود فلم يعتدل جالسا، او من الركوع فلم يعتدل قائما حتى سجد او حتى خر راكعا، فليستغفر الله ولا يعد ولا شيء عليه في صلاته. وهذا مضارع لقول ابي حنيفه، الا ان ابن القاسم قال: من لم يرفع راسه من الركوع فلا يعتد بتلك الركعه. وهو قول مالك انه قال: من لم يرفع راسه ويعتدل في ركوعه وسجوده ويقم في ذلك صلبه لم تجزئه صلاته. وعلى هذا جماعه فقهاء الامصار منهم ابو يوسف ومحمد والثوري والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وداوود والطبري. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في ترك الاعتدال رخصه، فقال عنه: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يعتدل قائما ثم أهوى ساجدا قبل أن يعتدل فإنه تجزئه صلاته. والقول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الجمهور بالقبول أولى من كل ما خالفه، وبالله التوفيق. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وقد تقدم في هذا الكتاب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يتم ركوعه وسجوده بالإعادة، وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكذلك فعل حذيفة بن اليماني برجل رآه لم يتم ركوعه وسجوده، وقال له: لو مت على هذا مت على غير ملة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جماعة أهل العلم في من لم يقم صلبه من ركوعه وسجوده، إلا أن ما بعد قيام الصلب والاعتدال عندهم من الطمأنينة والمكث قليلا ليس من الواجب ولكنه من الكمال. وكذلك العمل عندهم في الأئمة والتخفيف على ما وصفنا لا يختلفون في ذلك لما وصفنا من الآفات والضعف والحاجات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أبي مسعود الأنصاري وعثمان بن أبي العاص أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أمّ الناس فليخفف فإن فيهم السقيم والكبير وذا الحاجة. هذا معنى حديثهم، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد. وروى أبو قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أفتن أمه. وروى أبو هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث أبي قتادة. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ إذ شكاه بعض قومه أنه يطول بهم: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وقد ذكرنا ذلك كله في مواضع من التمهيد والحمد لله. قرأت على أبي القاسم
ده
أحمد
العجائب أن الإمام هنا يقول: وقد ذكرت هذا الحديث بإسناده في التمهيد، فتذهب إلى التمهيد فتجده يقول: وقد ذكرناه في الاستذكار بإسناده، وما ذكره هنا ولا ذكره هنا، والله المستعان. فهذا من الفوارق يعني. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال: قرأت على أبي القاسم أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثني معمر بن أبي حيية عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف؟ قال: يكون الرجل إماما للناس يصلي بهم فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. قال أبو عمر: هذا من فعل ابن عمر سنة وإجماع، فالسنة ما رواه ابن عباس وغيره في ذلك. روى الحميدي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه أخبره قال: أخبرني كريب أنه سمع ابن عباس يقول: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فصنعت مثل ذلك، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ما شاء الله ثم نام. ولا خلاف بين
عجيب
العلماء
يعني قوله: وهذا من فعل ابن عمر سنة وإجماع، يعني هذا الجمهور على خلافه. طيب، الله المستعان. نعم.
قال ولا خلاف بين، قال فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ما شاء الله ثم نام. ولا خلاف بين العلماء أن هذه سنة مع إمام وحده أن يقوم عن يمينه، فإن كان مع الإمام 3 رجال سواه فالسنة المجتمع عليها أيضا أن يقوموا خلفه، لا خلاف بين علماء الأمة في ذلك. واختلفوا إذا كان مع الإمام 2، فقالت طائفة يقوم الإمام بينهما، روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال جماعة من فقهاء الكوفة، وقال آخرون حكم الاثنين كحكم 3 لا يقومون إلا خلفه، كذلك حكم الاثنين في أكثر أحكام الصلاة حكم الجماعة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في حكم الرجلين مع الإمام أنهما يقومان خلفه ولا يقوم بينهما. وأجمع العلماء أيضا أن من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه لا تقوم عن يمينه بخلاف الرجل، وسيأتي حكم ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وذكر مالك في
الحكم
هذا
اللي انا
الباب،
اشرت اليه ان فيه قول الجمهور بخلاف ما هو ورد هنا هي مسألة حذاءه، وهو لعله يذكر الاجماع على كلمة يمينه. يعني
عن يمينه
جمهور
بخلاف
العلماء
يمينه.
يقولون يتأخر عن إمامه قليلا. نعم، هذا قول الجميع عدا المالكية. نعم، هو ما أوردها هنا، فلعله يتكلم عن مسألة الوقوف على اليمين يعني. نعم.
قال وذكر مالك في هذا الباب أيضا عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. قال أبو عمر هذه عندهم كناية كالتصريح، لأنه كان ولد زنا، فكره عمر بن
كان
عبد العزيز
ولد زنا.
نعم لأنه كان ولد زنا فكره عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ينصب مثله إماما، لأنه خلق من نطفة خبيثة، وقد روي أنه شر الثلاثة، كما يعاب من حملت به إن كانت حائضا أو من سكران، وإن كان هو في ذلك كله لا ذنب له. وقد
ولهذا
احتمل
قالوا لا، هو منعه من هذا حتى لا تلوكه ألسنة الناس، يذكرونه ويذكرون أمه بشر، ويبقى ذلك يعني يسوءه، وأيضا يعني علامة سوء في المجتمع. نعم.
نعم، أو أن يولى منصبا شيخنا كمنصب عام مثلا.
إيه، ما هو الفكرة كلها في مسألة ألا يسوغ الجرم نفسه بأي شكل من الأشكال، ففيه محافظة على الشخص، الأفراد، المرأة وولدها وولدها، وفيه محافظة على المجتمع، وفيه محافظة على الدين ومقاصده. لكن طبعا يعني ذنب، لا، ليس له ذنب في هذا. قد أشار إلى هذا المعنى الزرقاني في شرح الموطأ. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين عليك.
وقد روي أنه شر الثلاثة، كما يعاب من حملت به إن كانت حائضا أو من سكران، وإن كان هو في ذلك كله لا ذنب له. وقد يحتمل أن يكون نهاه عن التعرض للإمامة لأنه فيها كمال وجمال حال بنفس صاحبها ويحسد عليها، فمن كان لغير رشده وطلب ذلك فقد عرض نفسه للقول فيه وجعله غرضا للألسنة، وأثار على نفسه من كان سكت عنه لو لم يضر في حاله تلك، والله أعلم. واختلف الفقهاء في
لم
إمامة ولد
يصر،
الزنا
أظن
لو لم،
لو لم يصر في حاله تلك، وبرضه لسه العبارة فيها قلق. وقد يحتمل أن يكون نهاه عن التعرض للإمامة لأنه فيها كمال، لأنها فيها كمال وجمال حال بنفس صاحبها ويحسد عليها. فمن كان لغير رشده، لا أدري يعني ما معنى فمن كان لغير رشده وطلب ذلك، فقد عرض نفسه للقول فيه وجعله غرضا للألسنة. يعني العبارة مش كاملة. طيب نعم.
قال: واختلف الفقهاء في إمامة ولد الزنا، فقال مالك: أكره أن يكون إماما راتبا. قال: وشهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنا فإنها لا تجوز، وهو قول الليث بن سعد. وقال سفيان الثوري والأوزاعي: لا بأس بأن يؤم ولد الزنا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: غيره أحب إلينا. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماما، لأن الإمامة موضع فضل، وتجزئ من صلى خلفه صلاتهم وتجزيه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا، وليس عليه من ذنب أبويه شيء. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا أكره إمامة ولد الزنا إذا كان في نفسه أهلا للإمامة. قال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.
طبعا ابن عبد البر على عادته لما هياتي الكلام على مساله الشهادات هيحيل على هذا الموضع مثل ما يفعل، ولن يذكر لنا اين ذكره، يعني يقول وقد ذكرنا هذا فيما سبق. وهذا الباب في العمل في صلاه الجماعه يعني ليس له علاقه مطلقا بمساله الشهاده، فهذا من فوائد الجرد أن يوقف على المسائل التي تذكر في غير مظانها.
قال رحمه الله: باب صلاة الإمام وهو جالس. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن. الحديث فيه ركوب الخيل لأهل الدين والفضل والتقلب عليها لما في ذلك من العزة والعون على جهاد العدو. وقد روى ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة عريا في حين فرغ أهل المدينة لخيل
عريا
عريا.
أعرفها هكذا يعني، يعني ليس عليه
ركب
سارج يعني.
نعم. قال: ركب فرسا لأبي طلحة عريا في حين فرغ أهل المدينة لخيل أغار بها عيينة بن حصن أو ابنه عبد الرحمن على لقاح المدينة،
في
ثم
حين
انصرف رسول
فزع.
نعم فزع في حين
يدل عليها
فزع
قوله في النهاية: لن تراعوا. نعم
في حين فزع أهل المدينة لخيل أغار بها عيينة بن حصن أو ابنه عبد الرحمن على لقاح المدينة، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لن تراعوا لن تراعوا. ثم قال في الفرس: لقد وجدته بحرا، أو إن وجدناه لبحرا، وهو مذكور بإسناده في التمهيد. وأما قوله جحش شقه فهو بمعنى خدش شقه، وقد قيل: الجحش فوق الخدش.
الجحش.
الجحش
نعم.
نعم.
خدش. جحش. نعم.
وقد قيل: الجحش فوق الخدش، وحسبك أنه من أجله لم يقدر أن يصلي قائما فصلى قاعدة. وأما قوله في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقد أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل إمام بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر. وقد روى معن
فقد
بن عيسى
أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على
كل مأموم
هي لا تمشي إمام.
على كل مأموم بإمامه.
نعم.
نعم. واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر. وقد روى معن بن عيسى في الموطأ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولا أعلم أحدا رواه عن مالك من رواة الموطأ بهذا الإسناد غير معن بن عيسى، وفيه فلا تختلفوا عليه، وليس في حديث ابن شهاب وهشام بن عروة قوله فلا تختلفوا عليه. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في صلاة من كانت نيته فيها خلاف نية إمامه، فقال مالك وأصحابه لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف.
أيضا واختلف العلماء في صلاة ما، يعني ما معنى صلاة ما، ولا من
واختلف ما في صلاة
أظنها من، في
من كانت
صلاة من
نيته
كانت نيته فيها خلاف نية إمامه.
نعم.
نعم.
قال واختلف العلماء في صلاة من كانت نيته فيها خلاف نية إمامه، فقال مالك وأصحابه لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة
أحدا
خلف، لا تجزئ أحدا، لا تجزئ أحدا أن يصلي الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي
يبقى
عصرا.
لا يجزئ برضه، لا يجزئ أحدا أن يصلي الفريضة خلف المتنفل.
لا يجزئ أحدا، لا يجزئ أحدا أن يصلي الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا. ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وكذلك من صلى فرضه خلف المتنفل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة، وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن خالف في نيته فلم يأتم به. وقال فلا تختلفوا عليه، ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار العمل. واعتلوا في قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني سلمة أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ بهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. قالوا وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته، وكان متطوعا بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع العلماء على ذلك. وقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري وهو المشهور عن أحمد بن حنبل يجوز أن يقتدى في الفريضة بالمتنفل، وأن يصلى الظهر خلف من يصلي العصر، فإن كل مصل يصلي لنفسه وله ما نواه من صلاته، فالأعمال بالنيات. ومن حجتهم أن قالوا إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من أفعاله، فأما النية فمغيبة عنها، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا. قالوا وفي
برضو
الحديث
تبع
نفسه
عنا صحيح. ومن حجتهم أن قالوا إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر لنا من أفعاله، فأما النية فمغيبة عنا. نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال ومن حجتهم أن قالوا إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر لنا من أفعاله، فأما النية فمغيبة عنا، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا. قالوا وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك، أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وقد ذكرنا في التمهيد من زاد في هذا الحديث،
يعني
وإذا
الركوع والرفع أفعال.
ظاهرة.
نعم.
وقد ذكرنا في التمهيد من زاد في هذا الحديث، وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، ولم تختلف الرواية فيه في قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها صلى الله عليه وسلم بما يقتدى فيه بالإمام، وهي أفعاله إليهم من التكبير والركوع والسجود والقيام والقعود، ففي هذا قيل لهم لا تختلفوا عليه. قالوا ومن الدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر من نقل الأئمة في قصة معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي له نافلة ولهم فريضة. ولا يوجد من نقل من يوثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إما أن تجعل صلاتك معي
ولا
وإما
يوجد من نقل من يوثق به.
نعم ولا يوجد من نقل من يوثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إما أن تجعل صلاتك معي وإما أن تخفف بالقوم. وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله، ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاته مع قومه، وهو يعلم فضل ذلك وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه صلى الله عليه وسلم. والدليل على صحة هذا التأويل أيضا
والثابت
قوله
العكس أنه كان يصلي أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف فيصلي بقومه. نعم.
والدليل على صحة هذا التأويل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة إذا أقيمت المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصليها بعد ولم يقض ما افترض عليه في وقتها ويتنفل؟ وتلك الصلاة تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام. وقد روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. وهذا نص في موضع الخلاف. قال ابن جريج: وحدثت عن عكرمة عن ابن عباس أن معاذا وحدثت عن عكرمة عن ابن عباس أن معاذا فذكر مثله سواء. وأما قوله في
هذا
حديث
كله
مالك،
الكلام الماضي في هذه السطور العشرة تقريبا من ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد تكرر مثله كثيرا في كلامه الماضي، يدل على عناية العلماء بنقد المتن إلى جوار نقدهم السند. فهو نقد السند، قال منكر، كان يمكن يكتفي بهذا، لا يصح عن أحد يحتج بنقله، وهذا كاف جدا في رده، إلا أنه ظل ينقد الكلام من المتن نفسه وأنه لا يستقيم معناه وهكذا. فهذه عناية بنقد المتن إلى جوار نقد السند. نعم.
نعم. قال: وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة، وهذا ما لا خلاف فيه. وقد أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة، فدل على ما ذكرنا، إلا أن المصلي جالسا في النافلة وهو قادر على القيام له نصف أجر المصلي فيها قائما. وأجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام. واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا يعني من عذر، فصلوا جلوسا أجمعون. روي هذا من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر بأسانيد صحاح. وممن قال بأن الإمام إذا صلى جالسا لمرض أصابه صلى الناس خلفه جلوسا وهم أصحاء قادرون على القيام، حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، أخذا بحديث مالك هذا وما كان مثله واتباعا له. وإليه ذهب بعض أصحاب الظاهر. وقال أحمد بن حنبل: فعله أربعة من الصحابة بعده: أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر بن عبد الله وأبو هريرة. قال أبو عمر: قد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد. وقال جمهور العلماء:
نعم.
لا يجوز لأحد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام.
ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
حياكم الله.
حبيبي شيخ، هنا ابن عبد البر يقول: أربعة من الصحابة وذكر فيهم قيس بن قهد.
نعم.
قيس بن قهد هذا هو جد يحيى ابن سعيد الأنصاري، قد مضى معنا بالأمس لما قال أن يحيى ابن سعيد وعبد ربه ابن سعيد وسعيد بن سعيد يروون عن
نعم.
جدهم قيس بن عمرو، مضى معنا هذا بالأمس.
نعم.
فهو العلماء مختلفون في اسمه، هل هو قيس بن عمرو ولا قيس بن قهد؟ وابن عبد البر لم ينبه على ذلك يعني.
نعم
فنقل هذا دون أن ينبه، يعني مع أنه هو ذكر أنه اسمه قيس بن عمرو
قبل هذا
هو صحابي يعني. نعم في درس الأمس.
نعم
نعم جزاكم الله خير.
وكلهم صحابة كما ذكر صحيح
هو مختلف في اسمه، هو صحابي لكن مختلف في اسمه،
وصحابة
قيس بن
نعم
عمرو أو قيس بن قاهد.
نعم جزاكم الله خير
جزاكم الله.
نعم
نعم جزاكم الله
تفضل
خير. وقال جمهور العلماء لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح قادر على القيام، لا إماما ولا منفردا ولا خلف إمام. ثم اختلفوا، فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته، للحديث الذي فيه صلاة أبي بكر وهو قائم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه والناس قيام خلفه مع أبي بكر، ويأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى. وممن قال بهذا الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف وداود بن علي. وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا وهم قيام، قال وأحب إلي أن يقوم بجنبه من يعلم الناس بصلاته، وأحب إلي أن يقوم بجنبه من يعلم الناس بصلاته. وهذه الرواية غريبة عن
وممكن تمشي على البناء للمعلوم، من يعلم الناس بصلاته.
نعم قال وأحب إلي أن يقوم بجنبه من يعلم الناس بصلاته. وهذه
ويبقى
الرواية
مثل
غريبة
رواية أبي بكر، فكان الناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم برسول الله. نعم.
قال وهذه الرواية غريبة عن مالك عند أصحابه. وقال ابن القاسم لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم. قال ولا ينبغي لأحد أن يؤم أحدا في فريضة ولا نافلة قاعدة، فإن عرض له ما يمنعه من القيام استخلف. واحتج ابن القاسم في ذلك بأن قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر هو الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر، وقال ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته. قال ابن القاسم قال مالك والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا وهو أحب إلي. قال سحنون بهذا الحديث يأخذ ابن القاسم وليس في الموطأ أن أبا بكر كان الإمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤتمًا، والذي في الموطأ خلاف هذا، أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو قائم والناس قيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. وذكر أبو مصعب في مختصره عن مالك قال لا يؤم الناس أحد قاعدا، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم. قال فإن كان الإمام عليلا تمت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. قال ومن
طبعا
صلى
هو في
قاعدا.
الحديث الذي سبق هو حجة ابن القاسم، فيه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رسول الله، فربيعة على الأقل يبقى فيها تابع صحابي ولا فيه صحابي بس؟ مش مالك بيروي عن نافع عن ابن عمر؟
هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرسل.
ايوه مرسل، اقصد يعني هو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فقط ولا الصحابي وتابعي؟ هو من التابعين صحيح، يعني ممن روى عن الصحابة.
أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ موضوع في
نعم
ترجمتي يعني.
طيب ماشي، فالشاهد ان هو يعني الاسناد منقطع يعني. نعم
قال
بس حج عند مالك.
نعم اقصد لما يعارضه ما هو اقوى منه مما سياتي من المعنى مقلوب، ابو بكر هو الذي كان يؤم هنا، وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام، فعند المعارضه يقدم الحديث المتصل الاقوى.
طيب، ربيعة أدرك أنس بن مالك والسائب بن يزيد. طبعا السائب بن يزيد هذا من صغار الصحابة ممن لهم رؤية، كان قد برك عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فهو أدرك الصحابة اللي هي الطبقات المتأخرة، يعني هو من صغار التابعين بهذا المعنى. ومالك يروي عن
جميل.
الزهري، والزهري من صغار التابعين،
يبقى لا
وابن
تنتفي
حجر
عنه،
بيعد.
لا تنتفي عنه فكرة الأخذ عن التابعي.
لا، بل أكثر حاله الأخذ عن التابعين،
نعم
يعني حتى الذهبي بيقول روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد دول الصحابيان، وسعيد بن المسيب والحارث بن بلال ويزيد بن المنبعث وحنظلة بن قيس وعد جماعة من التابعين، فأكثر حاله الأخذ عن التابعين.
تمام ماشي فضل شخص.
نعم، جزاكم الله خير. قال: فإن كان الإمام علي لن تمت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة. فعلى رواية أبي مصعب هذه عن مالك تجب الإعادة على من صلى قائما خلف إمام مريض جالس في الوقت وبعده. وقد روي عن مالك أنهم يعيدون في الوقت خاصة، وذلك والله أعلم لحديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وأبو بكر إلى جنبه قائم، والناس قيام يصلون بصلاة أبي بكر. ولما رواه في غير الموطأ عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بصلاته، فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط، فرأى الإعادة في الوقت، لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله. وقد احتج محمد
وقوله
بن حسن.
ولما رواه في غير الموطأ، هو هذه الأحاديث محفوظة، يعني موجودة مثلا في كتب تلامذة الإمام مالك، وهل هي مجموعة، يعني اعتنى أحد بجمع أحاديث مالك في غير الموطأ؟ هذا يعني باب من أبواب الفكرة. نعم
قال:
تفضل شخص.
وقد احتج، نعم، قال: وقد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكر أبو المصعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم أحد بعدي قاعدا، وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا، فكيف بما يرويه مرسلا؟ وأما قول محمد بن الحسن وأصحابه في هذا الباب، فإنه قال: إذا صلى الرجل لمرض به جالسا يركع ويسجد، ولا يطيق إلا ذلك بقوم قيام يركعون ويسجدون، فإن صلاته جائزة وصلاتهم باطلة. وإن
بقوم
كان
ايه؟
بقوم قيام،
قيام.
ولا يطيق إلا ذلك بقوم قيام
نعم.
يركعون ويسجدون، فإن صلاته جائزة وصلاتهم باطلة. وإن كان خلفه
خلفه.
أحد، نعم، وإن كان خلفه أحد جالسا لا يطيق القيام، فحكمه حكم الإمام، صلاته جائزة، وصلاة من خلفه من قائم أو جالس يطيق القيام باطل، وعليهم الإعادة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلاة القائمين خلفه جائزة، وهو قول زفر. واتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في أن الإمام لو كان ممن لا يقدر إلا على الإيماء ولا يقدر على الجلوس ولا الركوع ولا السجود جالسا، فاقتدى به في الإيماء قوم قيام يركعون ويسجدون، لم تجزهم صلاتهم وأجزأت الإمام صلاته. وكان زفر يقول: تجزئهم صلاتهم لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على
صلوا
فرضه، لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه. قال: وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا مرسل في الموطأ، وقد وصله حمار بن سلمة وابن نمير وأبو أسامة، فرووه عن هشام عن أبيه عن عائشة، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وفي الحديث ما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا منسوخ، لأن هذا الفعل كان سنة في علته التي مات منها صلى الله عليه وسلم. وقوله الأول كان إذ صرع عن فرس فجحش شقه فصلى في بيته صلاة من الصلوات يعني المكتوبات جالسا، وأشار إلى من خلفه أن يجلس وأمرهم أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا. وفي هذا الحديث أن أبا بكر والناس كانوا قياما خلفه وهو قاعد، فلم يشر إليهم بالجلوس ولا نهاهم عن فعلهم ذلك، فعلم أن هذا ناسخ لما قبله. فإن قيل إنه قد اختلف عن عائشة في حديثها هذا، فروي عنها أن أبا بكر كان المقدم، وروي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام المتقدم في تلك الصلاة. قيل وليس هذا باختلاف، لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر المقدم في وقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم في وقت آخر، لأن مرضه كان أياما خرج فيها مرارا. وقد روى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، وأبو بكر قائم والناس قيام. وقد ذكرنا الآثار بذلك من الطرق الصحاح في كتاب التمهيد في باب مرسل هشام بن عروة والحمد لله. وقد روى شعبة عن الأعمش عن إبراهيم.
نعم شيخ، حتى لا نرهقك يعني، جزاك الله خير. فضل حماد، كتب الله أجرك.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. في كتاب الاستذكار قال: وقد روى شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. وأكثر أحوال حديث عائشة في هذا الباب عند المخالف أن يجعل متعارضا فلا يوجب حكما، وإذا كان ذلك كذلك لم يحتج بشيء منه. ورجعنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لم يختلف فيه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه يهادى بين رجلين، فانتهى إلى أبي بكر وهو يؤم الناس، فجلس إلى أبي بكر وأخذ من الآية التي انتهى إليها أبو بكر، فجعل أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. وقد ذكرنا خبر ابن عباس هذا من طرق في التمهيد. قال: فأوضحنا معناه هناك وأخبرنا عن العلة الموجبة لقيام أبي بكر وقيام الناس معه بعد أن كان هو الإمام في أول تلك الصلاة، وأنهما لم يكونا إمامين في صلاة واحدة كما زعم من أراد إبطال الحديث بذلك، وأن ذلك إنما كان لأن الإمام يحتاج أن يسمع من خلفه تكبيره ويظهر إليهم أفعاله. وكانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه حال من يضعف عن ذلك، فأقام أبا بكر إلى جنبه لينوب عنه في إسماع الناس التكبير ورؤيتهم لخفضه ورفعه في إسماع الناس التكبير ورؤيتهم لخفضه ورفعه ليقتدوا به في حركاته وهو جالس والناس وأبو بكر وراءه قيام. وصحت بذلك النكتة التي بان فيها أن صلاة القائم خلف الإمام المريض جائزة، وأن قوله فصلوا جلوسا منسوخ. وقد بينا أن ما روي عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعد قاعدة منكر باطل لا يصح من جهة النقل. وكذلك حديث ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع لا يصح أيضا، ولا يحتج بمثله على الآثار الثابتة الصحاح من نقل الأئمة. وبالله التوفيق. وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال، أحدها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه: تجوز صلاة الصحيح جالسا خلف الإمام المريض جالسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والثاني قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والأوزعي وأبي ثور وداود: جائز أن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغيرها، لأن على كل واحد أن يصلي كما يقدر عليه، ولا يسقط فرض القيام عن المأموم الصحيح لعجز إمامه عنه. وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك مثل ذلك. والثالث قول مالك في المشهور عنه عن أصحابه أنه ليس لأحد أن يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاء قيام ولا قعود، ومذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: فإن صلوا قياما خلف إمام مريض جالس فعليهم عند مالك الإعادة، قيل عنه في الوقت وقيل أبدا. قال سحنون: اختلف قول مالك في ذلك، ومن أصحاب مالك من قال يعيد الإمام المريض معهم، وأكثرهم على أنهم يعيدون دونه. قال مالك: والحسن بن حي والثوري ومحمد بن الحسن في قائم اقتدى بجالس أو جماعة صلوا قياما خلف إمام جالس مريض أنها تجزيه ولا تجزيهم. واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا كلهم، فأجازها بعضهم وهو قول جمهور الفقهاء، وكرهها أكثرهم وهو قول ابن القاسم ومحمد بن الحسن. وأما قوله في حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فإنه يدل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده، فلا فصل لقوله إذا ركع، وهذا يقتضي ركوعه، وكذلك يقتضي قوله وإذا رفع رفعه، فإذا حصل من الإمام الركوع والرفع والسجود فعل المأموم بعده. واختلف قول مالك في ذلك، فروي عنه أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام، أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم، فإنه لا يكون ذلك إلا بعد عمل الإمام وبعقبه. وروي عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيامة من اثنتين والسلام. وكان شيخنا أبو عمر رحمه الله يذهب إلى الرواية الأولى، ورأيته مرات لا أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين قبل اعتداله وقبل تكبيره، ولا يراعي اعتداله وتكبيره، وكان يقول هي أصح عن مالك قياسا على سائر حركات البدن في الصلاة أنها يكون فيها عمل المأموم. حركات البدن ولا البدن؟
وكان يقول هي أصح عن مالك قياسا على سائر حركات أظنها البدن يعني.
نعم بالنون.
نعم
جزاكم الله خير.
آمين.
قال: وكان يقول يا أصح عن مالك قياسا على سائر حركات البدن في الصلاة أنها يكون فيها عمل المأموم مع عمل الإمام إلا ما يبتدئ به منها الإمام. وقد روي عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام وبعقبه في كل شيء. وقد ذكرت في التمهيد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه علم أصحابه الصلاة وسننها، فقال في الحديث: وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. وقال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل متى يكبر من خلف الإمام ومتى يركع، فذكر الحديث: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ثم قال: يتبعه في كل شيء يصنعه كلما فعل شيئا فعله بعده، وهو معنى قول الشافعي. وأما قوله في حديث ابن شهاب عن أنس أيضا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه يقتضي ما قاله مالك ومن قال بقوله في ذلك، إن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده دون أن يقول ربنا ولك الحمد، وإن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد دون أن يقول سمع الله لمن حمده. هو حجة على من قال يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول المنفرد، وإن المأموم كذلك يقول أيضا. ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم. فقال الطائفة من أهل العلم إنما يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ولك الحمد. ممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهما والليث بن سعد، وحجته المظاهر حديث ابن شهاب عن أنس هذا وما مثله. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول المنفرد. وحجتهم حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم، فكلهم حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقال الشافعي ويقول الإمام أيضا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما يقول الإمام والمنفرد، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد بن حنبل لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. وحجتهم حديث ابن شهاب هذا عن أنس حديث هذا الباب، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما اختاره مالك من قوله ربنا ولك الحمد بالواو، ذكره ابن القاسم وغيره عنه. وحكى الأثرم قال سمعت أحمد ابن حنبل ثبت الواو في ربنا ولك الحمد. وقال روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث، أحدها عن أنس، والثاني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والثالثة عن سالم عن أبيه، يعني حديث رفع اليدين. وقال في حديث علي رضي الله عنه اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، الله الموفق للصواب لا رب غيره.
وغيره نعم.
باب فضل الصلاة القائم على صلاة القاعد، ذكر فيه مالك عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، أحدهما عن إسماعيل بن محمد بن سعد، والثاني عن ابن شهاب المرسلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. وبالنسبة لما ذكرته فضيلتكم بخصوص حديث مالك التي ليست في الموطأ، طبعا الإمام مالك له أحاديث كثيرة في غير الموطأ، لكنه أدخل هذه الأحاديث في الموطأ وأعرض عن غيرها لأسباب، يعني فالعلماء يروون بعض الأحاديث من طريق مالك مما ليس في الموطأ. ده موجود في كتاب غرائب مالك للدارقطني، فموجود بعض الأحاديث التي ليست موجودة في الموطأ، والجوهري صاحب مسند مالك أيضا روى مسند الموطأ، أيضا روى أحاديث ليست في الموطأ، وله كتاب اسمه مسند مالك مما ليس في الموطأ، لكن لا أعلم يعني هذا الكتاب مطبوع أم لا، موجودة يعني في الكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث مالك.
نعم. وهنا في الموطأ أحاديث كثيرة أدخلها مالك في الموطأ ولا يقول بها.
أحاديث يعني أدخلها ولا يقول بها؟
يعني رواه في الموطأ ولا يقول بها.
يدخله يعني لبيان علته أو بعد ما يذكر مذهبه يعني؟
لا أدري والله، يعني أسباب ذلك لا أحصيها، لكن موجود في أحاديث الموطأ ما لا يقول به مالك، يعني ما ليس عليه العمل عندكم.
نعم يا شيخ،
نعم.
السلام عليكم. هو يفعل
وعليكم
هذا،
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا
ويفعل
لك
هذا إذا
بالرحمة.
يأخذ بعمل أهل المدينة حتى وإن خالف روايته في الموطأ.
في الموطأ
نعم، يعني لو روى حديثا في الموطأ ولم يكن به العمل عنده، فإنه غالبا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة، وهو عنده مقدم في العمل وفي الأخذ
نعم
الفكر. والله
نعم
جزاكم الله خير.
آمين.
قال في حديث ابن شهاب تفسير لحديث إسماعيل بقوله فيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، يعني في نافلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الأمراء المؤخرين للصلاة عن ميقاتها: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. وهذه اللغة في السبحة أن المراد بها النافلة معروفة في الصحابة، مشهورة وهم أهل اللسان، كما تقول عائشة: سبحة الضحى. قال: فدل
نعم
هذا
ربكم
على أن
مستفيحا
المعنى.
لأتممت.
نعم
وابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت.
نعم جزاك الله خير.
نعم
قال: فدل هذا على أن المعنى الذي خرج عليه هذا الحديث صلاة النافلة، وأوضح ذلك الإجماع الذي لا ريب فيه، فإن العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي منفردا أو إماما قاعدا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأن من فعل ذلك ليس له صلاة وعليه إعادة ما صلى جالسا، فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثم عاص لا صلاة له. وقد تقدم ما للعلماء في معنى قوله في الإمام المريض يصلي قاعدا بقوم أصحاء إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وأجمعوا أن فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخيير. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل جالسا، فبان بهذا أن النافلة جائز، أن مثل نصف جائز، أن مثل نصف يصليها إن شاء قاعد جائز.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل جالسا، فبان بهذا أن النافلة جائز أن
أن يصليها إن شاء قاعدا،
ومثل نصف ديت في كل اللي
أن
تحتها.
يصليها، نعم، أن يصليها من شاء قاعدا ومن شاء قائما، إلا أن القاعدة فيها على نصف مثل أجر القائم.
للي تحتها، نعم،
نعم.
وتمسح
قال:
كلمة
وهذا
مثل.
كله، نعم.
نعم
قال: وهذا كله لا خلاف فيه والحمد لله. وقد أوضحنا الآثار بمعنى ما قلنا في التمهيد في باب مرسل ابن شهاب وباب إسماعيل أيضا، طبعا لأن في التمهيد بيجاوب على شيوخ مالك.
نعم
قال: والدليل على، نعم
نعم قلت شيئا عن التمهيد يعني.
نعم أنا أقول لحضرتك، يقول في باب مرسل ابن شهاب وباب
يعني
إسماعيل
هو
أيضا
مثل مبوب على
بيجاوب على
الرواية.
شيوخ مالك.
نعم
والدليل على أن القيام يسمى قنوتا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سئل أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول القيام، لا خلاف نعلمه عند أحد في ذلك. واختلف العلماء في كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض، وسنذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. باب صلاة القاعد في النافلة، ذكر فيه مالك 3 أحاديث مسندة. أحدها عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، وكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. في هذا الحديث أن رسول الله لا.
وورد في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى تسبيحة الضحى. هذا حديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير.
وجزاك مثلك.
في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلف في عمل النافلة ما كان أعظم أجرا، فلما شق عليه القيام الطويل دخل فيما أباح الله له. وفيه دليل على أن السبحة اسم لصلاة النافلة، وإن كان في اللغة جائزا أن تسمى كل صلاة سبحة بدليل قول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين قالوا من المصلين. ولكن اسم السبحة للسنة وقول الصحابة لزم النافلة دون غيرها والله أعلم، وقد أوضحنا ذلك بالشواهد في التمهيد. وقوله فيه فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني إذا لم ترتل الأخرى وهز فيها، أي أسرع يعني. وفي ذلك دليل. نعم،
باب الزال وهز، مش حديث. نعم. ابن مسعود. نعم. هزا كهز الشعر.
كهز الشعر.
بالذال.
نعم. وفي ذلك دليل على أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترتيلا لا هزا، وبذلك أمره الله عز وجل فقال: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل التمهل والترسل الذي يقع منه التدبر. والثاني حديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. والمعنى في هذا الحديث
في بعض الأحاديث من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا: حين حطمه الناس.
حطمه. نعم. نعم.
من أسباب قعوده صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: حين بدنا، في مسألة جلسة الاستراحة. تكون دي 3 أسباب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
نعم.
والمعنى في هذا الحديث نحو المعنى في الذي قبله، إلا أن في هذا رد قول من قال: لا يكون المصلي في بعض صلاته قاعدا وفي بعضها قائما. والذي عليه جمهور العلماء في من افتتح صلاة النافلة قاعدا أنه لا بأس أن يقوم فيها ويقرأ بما أحب على ما في الحديث وما كان مثله، واختلفوا في من افتتحها قائما ثم قاعدا. فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: ويجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدة. وقال الحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد: يصلي قائما ولا يجلس إلا من ضرورة لأنه افتتحها قائما. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: افتتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت، فأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود؟ قال: لا. وهذا يدل من قول عطاء أنه من صلى ركعة بسجدتيها قائما كان له أن يقعد في الثانية ما لم يقف فيها، فإن قام فيها لم يجلس كما قال أبو يوسف. فأما المريض فقال أبو القاسم: في المريض يصلي مضجعا أو قاعدا ثم يخفف عنه المرض ويجد القوة أنه يقوم في من بقي من صلاته ويبني على ما مضى منها. وقول الشافعي وزفر والطبري. وقال أبو حنيفة ويوسف ومحمد: في من صلى مضجعا ركعة ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ولو كان قاعدا يركع ويسجد، ثم صح بنا في قول أبي حنيفة ولم يبن في قول محمد ولو لم يبني
يبني
يبني نعم حتى يستقبل. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا
في قول أبي حنيفة ولم يبني في قول محمد. طب نقرأ قول أبي حنيفة تاني. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف قبله مباشرة.
نعم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في من صلى مضجعا ركعة ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ولو كان قاعدا يركع ويسجد. ثم صح بنا في قول أبي حنيفة ثم صح يعني أبو حنيفة وأبو يوسف يعني قوله في من صلى مضجعا ركعة ثم صح موجودة في قول أبي حنيفة ولم يبن في قول محمد.
ولم يبني ما فيش مشكلة.
يعني
يا ثم صح بنا ديت يعني ما معناها فيها يعني ثم صح بناء في قول أبي حنيفة يعني ولم يبني في قول محمد.
يعني ثم صح الذي أفهمه يعني أنها مذكورة في قول أبي حنيفة ولم يبن يعني غير مذكورة في قول محمد.
طب ما محل كلمة بنا؟
لها زيادة أو يعني مما تعودنا عليه في هذا الكتاب يعني
ممكن تكون ثم صح لنا في قول أبي حنيفة.
طيب والله نعم.
قال وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا افتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حال الإيماء يبني. يبقى ولم يبني في قول محمد أبو حنيفة يقول يبني. وروي عن أبي يوسف أنه يستقبل. وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام والجلوس.
إنها بيقول إيه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في من صلى مضجعا ركعة ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها كده انتهى الكلام ولو كان قاعدا يركع ويسجد ثم صح بنى في قول أبي حنيفة ولم يبني في قول محمد.
أحسن الله عليك شيخ تمام كده مظبوط ما شاء الله
صحيح؟
ما شاء الله. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا افتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حال الإيماء يبني. وروي عن أبي يوسف أنه يستقبل. وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود ويستطيع القيام والجلوس أنه يصلي قائما ويومئ إلى الركوع فإذا أراد السجود جلس فأومأ إلى السجود. وقول أبي يوسف وقياس قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه يصلي قاعدا. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إذا صلى مضجعا تكون رجلاه مما يلي القبلة مستقبل القبلة. وقال الشافعي والثوري يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة وجائز ذلك أيضا عند مالك. وأما اختلاف العلماء في كيفية الصلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض فذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المريض أنه يتربع في قيامه وركوعه فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فيسجد على قدر ما يطيق وكذلك المتنفل قاعدا. وقال الثوري يتربع في حال القراءة والركوع ويثني رجليه في حال السجود فيسجد. وهذا نحو مذهب مالك أيضا وكذلك قال الليث. وقال الشافعي يجلس المتنفل في صلاته كلها كجلوس التشهد. هذه رواية المزني عنه. وقال البويطي عنه يصلي متربعا في موضع القيام. وقال أبو حنيفة وزفر يجلس كجلوس الصلاة في التشهد وكذلك يركع ويسجد. وقال أبو يوسف ومحمد يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع. وقد روي عن أبي يوسف أنه يتربع في حال القيام ويكون في حال ركوعه وسجوده كجلوس التشهد. وكل هذه الأقوال قد رويت عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وذكرتها في التمهيد. والثالث حديثه عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وليس في هذا الحديث معنى غير ما تقدم في الحديثين اللذين قبله، إلا أن قول عائشة رضي الله عنها فيه كان يصلي جالسا تعني في النافلة لولا ما تقدم عنها في الحديثين اللذين قبله أن ذلك لم يكن منه حتى أسن وضعف عن القيام، وكان ذلك منه قبل وفاته بعام، لكان ظاهره يقضي بصلاة النافلة جالسا على كل حال. وأما قوله في هذا الباب أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. نعم
نعم نعم
فقد روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتبي في آخر صلاته، ذكره عبد الرزاق عن معمر، وذكر عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب مثله، قال فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد. قال معمر رأيت عطاء الخرسانية يحتبي في الصلاة التطوع، وقال ما أراني أخذته إلا عن سعيد بن المسيب. ومعمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يصلي في التطوع محتبيا، وكان عمر بن عبد العزيز يصلي جالسا محتبيا، فقيل له في ذلك فقال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.
أكثر برضه. نعم
نعم
نعم طيب تم والحمد لله. طيب نقف هنا إن شاء الله، لأن الكلام القادم باب الصلاة الوسطى فيه تفصيل مرتبط بعضه ببعض إلى مسافة بعيدة. نعم
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.